منتصف الليل هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وآل بيته الطيبين الطاهرين. مستمعين الكرام في كل مكان، نحييكم من إذاعة طهران ونقدم لحضراتكم حصاد المساء الإخباري، نبدأه بالعناوين. طهران تجدد التزامها بخطوطها الحمراء وتؤكد عدم وجود نص نهائي للاتفاق في محادثات فيينا. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات بشأن الصراع مع الاحتلال. استشهاد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. تفاصيل الأنباء يقرأها على حضراتكم محمد باقري. جددت طهران التزامها بخطوطها الحمراء وأكدت عدم وجود نص نهائي للاتفاق في محادثات فيينا. وقال المتحدث باسم الخارجية الإيرانية سعيد خطيبزادة أن التوصل إلى اتفاق في فيينا كان ممكنا قبل شهر إذا كان الطرف المقابل مستعدا لتلبية مطالب إيران، وفيما أشار إلى أن واشنطن لم تظهر حتى الآن أي جدية في العودة إلى الاتفاق النووي. أكد خطيبزادة أنه لم يبقى أي شيء بين إيران والدول الأوروبية. وقعت إيران وقطر 6 وثائق واتفاقيات لتطوير التعاون حول مونديال قطر 2022. الوثائق تشمل اتفاقية مبرمة بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، ووثائق تتعلق بتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران، ووثيقة حول التعاون في مجال النقل البحري ومحضر التعاون المشترك لدعم المونديال. وحول أهداف زيارة وزير المواصلات القطري إلى جزيرة كيش الإيرانية نستمع إلى هذا التقرير.
التعاون بين طهران والدوحة في إطار الاستعداد لاستضافة مونديال قطر 2022 تم تدشينه من خلال 6 وثائق واتفاقيات وقعها الطرفان في جزيرة كيش جنوب إيران. الوثائق تشمل الاتفاقية المبرمة بين الجانبين خلال زيارة الرئيس الإيراني إلى قطر، و3 وثائق تتعلق بتطوير التعاون المشترك بين البلدين في مجال الطيران، ووثيقة واحدة حول التعاون في مجال النقل البحري ومحضر التعاون المشترك لدعم مونديال 2022. مراسم التوقيع على الوثائق جرت بحضور وزير المواصلات وبناء المدن الإيراني رستم قاسمي ووزير النقل والاتصالات القطري جاسم بن سيف السليطي. واستضافت جزيرة كيش وزير النقل والاتصالات القطري على مدى 2 يوم، حيث أجرى مفاوضات مكثفة مع المسؤولين الإيرانيين حول هذه الاتفاقيات. السفير الإيراني في الدوحة حميد رضا دهقاني أشار إلى أن زيارة وزير المواصلات القطري إلى إيران جاءت بناء على اتفاق بين البلدين خلال زيارة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي الأخيرة إلى الدوحة للتعاون في التحضير والتجهيز لإقامة مونديال كرة القدم في قطر.
زيارته في هذا الوقت الدقيق في قبل مونديال العالمي جاء بناء على اتفاق بين البلدين بمساعدة بعضنا البعض في عملية تجهيز إمكانيات لأجل مونديال العالمي.
وستستضيف قطر مونديال 2022 في نوفمبر من العام الجاري، ونظرا لقرب جزيرة كيش من قطر فإن استغلال هذه الفرصة كان على جدول أعمال منظمة المنطقة الحرة في كيش منذ عام 2016، وقد تم تخصيص أكثر من 500 مليار ريال إيراني لدعم وتطوير البنية التحتية الرياضية والعمرانية في هذه الجزيرة.
أكد الأمين العام لحزب الله السيد حسن نصر الله أن ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات كبيرة فيما يتعلق بموضوع الصراع مع الاحتلال ومستقبل الكيان الإسرائيلي الغاصب. وقال السيد نصر الله في خطاب له بخصوص آخر التطورات: نقف بكل احترام وإجلال من أجل صنع حياة عزيزة وأملا بالوصول إلى تحرير مقدسات الأمة، داعيا إلى المشاركة الفاعلة في فعاليات إحياء يوم القدس العالمي. وحول الانتخابات اللبنانية أكد السيد نصر الله أن الانتخابات ستجري في 15 أيار بمشاركة جميع الأطراف، مؤكدا على ضرورة المشاركة بكل حماس وحيوية. وبشأن سلاح حزب الله، لفت السيد نصر الله إلى أن البعض يحاولون أن يصوبوا على سلاح المقاومة استرضاء لأمريكا والغرب، وأن المقاومة هي التي حمت الدولة اللبنانية. استشهد شاب فلسطيني من مدينة جنين بالضفة الغربية المحتلة متأثرا بإصابته برصاص الاحتلال الإسرائيلي لدى اقتحامه مخيم جنين، ليرفع عدد الذين استشهدوا منذ يوم أمس إلى 4. وكان شاب فلسطيني من بلدة الخضر قد استشهد برصاص قوات الاحتلال في بلدة بيتا جنوب نابلس، فيما سقط عدد من الجرحى في المواجهة عند مدخل البلدة. يشار إلى أن الاحتلال كان قد أعدم سيدتين فلسطينيتين، إحداهما قرب الحرم الإبراهيمي بزعم تنفيذ عملية طعن، والأخرى في حسان غرب بيت لحم. وحول اندلاع مواجهة بين الفلسطينيين وقوات الاحتلال الإسرائيلي في مخيم جنين، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
مخيم جنين شمال الضفة الغربية، مسقط رأس منفذي عملية تل أبيب الشهيد رعد حازم. إنها المدينة المرشحة لاحتضان شرارة بدء انتفاضة جديدة ضد كيان الاحتلال مع اقتراب موعد يوم القدس العالمي في آخر جمعة من شهر رمضان المبارك، وذلك بعد أن أعلنت كتيبة جنين المنبثقة عن سرايا القدس الجناح العسكري لحركة الجهاد الإسلامي النفير العام للتصدي لتهديدات قوات الاحتلال الإسرائيلي باقتحام المخيم لاعتقال فتحي حازم والد الشهيد رعد حازم. وأعلن أبو معاذ الناطق العسكري باسم كتيبة جنين رفع حالة التأهب والنفير العام في صفوف المقاتلين للتصدي لأي عملية اقتحام يقدم عليها العدو الصهيوني بحق المخيم وأهله. تطورات جنين تأتي بعد يوم من قرار وزير جيش الاحتلال بني غانتس فرض إجراءات عقابية على جنين بعد العمليات التي نفذها الشهيدان ضياء حمارشة ورعد حازم وقتلهما عددا من المستوطنين. وشهدت مدينة ومخيم جنين اقتحامات تخللتها مواجهات مسلحة، استشهد خلالها شاب وأصيب آخرون، بينما حاولت قوة الاحتلال اغتيال والدة الشهيد وشقيقه حينما استهدفت مركبتهما بإطلاق نار في المنطقة الصناعية، لكنهما نجوا من تلك المحاولة. التصعيد الإسرائيلي لم يقتصر على جنين، حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد 3 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي في الضفة الغربية. وأعلنت الوزارة استشهاد مواطن برصاص قوات الاحتلال في بلدة الخضر ببيت لحم جنوبي الضفة. وكانت فتاة فلسطينية قد استشهدت قرب المسجد الإبراهيمي بالخليل بزعم محاولتها تنفيذ عملية طعن، كما استشهدت امرأة لديها 6 أطفال في قرية حوسان غرب بيت لحم بعد أن أطلقت قوات الاحتلال النار عليها، توفيت على إثره في المستشفى. وتحدثت مصادر فلسطينية عن إصابة أكثر من 10 أشخاص إثر تعرضهم لاعتداءات من قبل جنود الاحتلال فجر اليوم في جنين وطول كرم وأريحة والأغوار.
تبدأ تركيا والعراق مفاوضات في الشهر المقبل لمعالجة أزمة المياه بحسب ما أعلنت بغداد. وتسببت هذه الأزمات لأزمات بيئية آخرها العواصف الترابية التي ضربت العراق ودول مجاورة أخرى. المزيد من التفاصيل في سياق التقرير التالي.
هكذا كانت الأجواء خلال الأيام الماضية في العراق إثر العواصف الترابية التي اجتاحت غالبية محافظاته والتي تسببت بانعدام تام للرؤية في أغلب المناطق وأسفرت عن سقوط وفيات وعشرات حالات الاختناق خاصة في كركوك شمالي البلاد. عواصف لم تقتصر على العراق فحسب بل امتدت لتضرب أيضا الدول المجاورة كإيران. ورغم مذكرة التفاهم التي أجراها العراق مع دول الجوار لمكافحة هذه الظاهرة إلا أنه لم يجري العمل بها لنقضها من قبل بعض الأطراف. خبراء بيئيون حذروا من زيادة في هذه العواصف بالعراق بسبب الجفاف وظهور التصحر الناجم بشكل أساسي عن بناء السدود التركية على نهري دجلة والفرات. تركيا وضمن مشروع سمي بيجاب شيدت 22 سدا و19 محطة كهرومائية على هذين النهرين اللذين يمثلان شريان الحياة لسوريا والعراق، حيث تؤكد الدولتان أن هذه السدود وراء الجفاف في كلا البلدين، بعدما أدى إنشاء السدود التركية وتوليد الطاقة الكهرومائية على النهرين إلى خفض تدفق المياه إلى العراق بنسبة 80% وإلى سوريا بنسبة 40% بحسب تقرير نشرته صحيفة الجارديان البريطانية. أكبر السدود التي شيدتها تركيا ضمن مشاريع جاب هو سد إليسو، الذي يعد ثالث أكبر مشروع من نوعه في العالم ويشكل تهديدا عمليا لمستقبل العراق. ومنذ بدء عملية ملء خزانه قبل 4 أعوام بدأت المخاوف تتحول إلى واقع وكارثة. وتنذر التقارير والإحصاءات بجفاف النهرين بحلول عام 2040، كما تحذر من أن السد التركي الأخير سيؤدي إلى خفض المياه الواردة إلى العراق عبر نهر دجلة إلى 47% من الإيراد السنوي الطبيعي، الأمر الذي سيهدد مساحة شاسعة من الأراضي الزراعية إضافة إلى تصحرها، ويجده الكثير من الخبراء تهديدا للأمن القومي العراقي، ما دفع بغداد إلى طلب إجراء مباحثات مع أنقرة حسم ملف المياه، من المقرر أن تبدأ الشهر المقبل.
حصادنا متواصل وفيه بعد الفاصل. البرلمان الباكستاني ينتخب شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعد الإطاحة بسلفه عمران خان. الرئيس الفرنسي ماكرون ومنافسته لوبان يتأهلان إلى الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية. قوة روسية تدمر مستودعا كبيرا للذخائر تابعا للجيش الأوكراني وسط البلاد وتسقط 4 طائرات مسيرة. أهلا بكم من جديد. انتخب نواب البرلمان الباكستاني شهباز شريف رئيسا جديدا للوزراء بعدما أطيح بسلف عمران خان الذي استقال من مقعده في الجمعية الوطنية إلى جانب معظم أعضاء حزبه قبيل التصويت. وتم انتخاب محمد شهباز شريف رئيسا للوزراء بحصوله على 174 صوتا من أصل 342 في المجلس. من جانبه قال رئيس الوزراء الباكستاني الجديد إنه سيطالب بفتح تحقيق حول تصريحات عمران خان بشأن تدخل جهة خارجية لتغيير النظام في بلاده. تأهل الرئيس الفرنسي المنتهية ولايته إيمانويل ماكرون ومرشحة اليمين المتطرف مارين لوبان إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية. وترجح استطاعة الرأي فوز ماكرون في الجولة الثانية المقررة في 24 من الشهر الجاري، وقد بلغت نسبة المشاركة في الدورة الأولى نحو 65%. وأكد ماكرون بعد تصدره النتائج أن فرنسا وأوروبا تمران بلحظات فارقة، وأضاف أنه سيبذل جهده لإقناع الآخرين بمشروعه لتحسين الوضع المعيشي للفرنسيين. أعلنت الدفاع الروسي أن سلاح الجو الروسي أصاب 78 هدفا عسكريا أوكرانيا تضمنت مراكز قيادة ودفاعات جوية ومستودعات ذخيرة ومواقع تمركز للقوات الأوكرانية. المتحدث باسم وزارة الدفاع الروسية إيغور كوناشينكوف قال إن الدفاعات الجوية الروسية أسقطت طائرتان أوكرانيتان من طراز سو 25 و27 في مقاطعة خاركوف و4 مسيرات في دونيتسك ومروحية أيضا في مقاطعة خيرسون وأخرى في نيكولايف، لافتا إلى تدمير ورشة لإصلاح الأسلحة والمعدات العسكرية لقوات الدفاع الجوية الأوكرانية في دونيتسك ومنظومة صواريخ مضادة للصواريخ، وذلك بواسطة صواريخ روسية عالية الدقة أطلقت من الجو. تتفاقم المعاناة الإنسانية في الحسكة والقامشلي شمال شرق سوريا، وذلك بعد محاصرة قوات قسد التابعة لقوات الاحتلال الأمريكية مركزي المدينتين ومنع دخول الطحين والمواد الغذائية الأخرى إلى هذه المدينتين، ما ينذر بكارثة إنسانية وسط صمت دولي. التفاصيل في سياق التقرير التالي.
بعد يومين من الحصار الذي تمارسه مجموعات قسد المرتبطة بالقوات الأمريكية، خرج مخبز الحسكة الأول عن الخدمة بعد منع هذه المجموعات وصول مادتي القمح والمازوت إليه، وبهذا تكون المدينة على أبواب كارثة إنسانية جديدة، كون هذا المخبز يعد المخبز الحكومي الوحيد الذي يغذي أعدادا كبيرة من أهالي مدينة الحسكة ومن أحياء مختلفة، وهو الذي يعمل بطاقة إنتاجية ما بين 25 إلى 30 طن يوميا.
هذه الأفران تنتج يوميا ما يقرب 30 طن يقدم للإخوة المواطنين. لا يوجد تمييز بين خارج السيطرة وداخل السيطرة، لأن المواطن هو المواطن السوري وعلينا تخديمه. فهذا الحصار الذي فرض حرم المواطنين من هذه الكميات من الخبز التي كانت تقدم لهم يوميا. الحجة أن هناك حصار على منطقة الشيخ مقصود في حلب، ولكن أقول أنه لا يوجد حصار على منطقة الشيخ مقصود، وأن المواد الغذائية تقدم بشكل سليم.
جهود حكومية تبذل في هذا السياق لمعالجة ما يمكن معالجته واستنزاف جميع الحلول الممكنة، كون المتضرر الوحيد هو المواطن السوري. فالمخابز الحكومية في هذه المحافظة توقفت عن العمل بشكل نهائي بعد استيلاء مجموعة قسد على مخبز البعث الحكومي الوحيد أيضا في مدينة القامشلي.
دخلت قوات الأسايش إلى حرم المخبز وقامت بإخراج كافة العاملين والقوات الشرطة الموجودة لتنظيم الدور على باب المخبز، والآن المخبز توقف عن المخبز عن الإنتاج منذ يومين، وهناك طلب شديد على مادة الخبز من الأهالي، وأيضا مما يعني انعكس سلبا على حياة المواطنين للطلب على الخبز. بالنسبة لمخبز المساكن بالحسكة، أيضا تم البارحة عدم السماح لسيارة الطحين القادمة من المطحنة بالوصول إلى مخبز الحسكة الأول لتأمين كمية الدقيق اللازم. ومن يوم غد إلى اليوم فالمخابز بالحسكة والقامشلي متوقفة تماما عن الإنتاج لعدم وجود أي مادة دقيق لدينا.
تصعيد ممنهج تمارسه هذه المجموعات بحق الأهالي في وقت واحد بين مدينتي الحسكة والقامشلي، وشل حركة الأسواق والمخابز لعدم وصول المواد الغذائية والخضروات إلى الأهالي في شهر رمضان المبارك يبرز مرة أخرى الوجه الحقيقي لهذه المجموعات.
تلاشت الخطوط الحمراء التي تمس معيشة المواطن في الجزيرة السورية، كيف لا وسلة سوريا الغذائية تبحث عن رغيف خبز تتحكم فيه مجموعات ارتهنت للمحتل الأمريكي السارق الأكبر.
اعتبر الرئيس التونسي الأسبق المنصف المرزوقي أن الشعب التونسي بعث رسالة إلى كل من يهمه الأمر بتظاهراته ضد قرارات رئيس قيس سعيد، داعيا إلى بقاء البرلمان منعقدا وتسير المظاهرات في كل مناطق البلاد. وشارك مئات التونسيين في وقفة احتجاجية دعت إليها منظمات المجتمع المدني أمام المسرح البلدي وسط العاصمة إحياء لعيد الشهداء ومطالبة بعودة المسار الدستوري في البلاد. يأتي ذلك وسط انتشار مكثف من قوات الأمن في هذه الساحة. وأضاف المرزوقي أن المطلوب الآن هو تظافر قوة شرعية متمثلة في برلمان النشط وقوة في الشارع بتنظيم مظاهرة بعد مظاهرة في كل مدن وقرى البلاد. وحول تظاهرات الشعب التونسي احتجاجا على قرار الرئيس قيس سعيد بحل البرلمان، نستمع وإياكم إلى التقرير التالي.
تجمع احتجاجي في الشارع التونسي تقوده حركة النهضة وحملة مواطنون ضد الانقلاب للمطالبة باستعادة البرلمان بعد حله نهائيا بمرسوم رئاسي. احتجاج يتزامن مع إحياء البلاد ذكرى 84 لعيد الشهداء الذين سقطوا سنة 1938 دفاعا عن حق تونس في برلمان حر ومستقل.
من المفارقات الغريبة أنه في 38 التوانسة يناديوا برلمان تونسي، اليوم في 22 للأسف يشوفوا اللي ضحاوا من أجله أجيال متعاقبة يلقوا برلمانهم يعني تم حله بجرة قلم بمخالفة وخرق يعني جسيم للدستور، وبالتالي الرمزية الأولى في اتجاه البرلمان.
وفيما يرفع المتظاهرون المعارضون لقرارات الرئيس قيس سعيد سقف مطالبهم عاليا مطالبين إياه بالتنحي من منصبه. قالت قيادات من حركة النهضة إن الهدف من التحركات الاحتجاجية استعادة المسار الديمقراطي والعمل البرلماني وإن بغير النسخة الحالية للبرلمان.
نطالب بعودة الشرعية، مش بالضرورة هذا البرلمان، لكن عودة الشرعية، عودة المؤسسة الشرعية، عودة مسار ديمقراطي، معناها إيقاف المحاكمات. مش معناها نائب يعمل جلسة عامة والفصل 80 يقول الدستور البرلمان في عندنا انعقاد دائم وناس حاكم وين في مقاومة الإرهاب، فرقة مقاومة مكافحة الإرهاب، يعني هذا كله ضرب للحريات.
الرئيس قيس سعيد الذي أصدر مرسوما يتم بمقتضاه إنشاء مؤسسة فداء للإحاطة والتعويض لضحايا الإرهاب من المؤسستين العسكرية والأمنية وعائلات شهداء الثورة وجرحاها. في ذكرى عيد الشهداء قال إن تونس بحاجة إلى برلمان حقيقي يضمن سيادة الشعب، لا إلى برلمان تسوده الفوضى والعنف حسب تعبيره.
نحن مع هذا البرلمان المعبر عن الإرادة الحقيقية للشعب، لا أن يكون مجرد برلمان تسيل فيه الدماء ويتبادل فيه من تم انتخابهم بالطريقة التي تعرفون السبابة والشتائم.
مشهد سياسي متقلب يغذي أزمة اقتصادية خطيرة في تونس.
فيما تأمل المعارضة في تكثيف الضغوط داخليا وخارجيا على رئيس قيس سعيد من أجل إجباره على تراجع، يدفع سعيد باتجاه بناء سياسي جديد لم تتوضح معالمه بعد.
نددت منظمة هيومان رايتس واتش الحقوقية بتقاعس النظام البحريني عن إجراء تحقيقات ذات مصداقية ومقاضاة المسؤولين عن ارتكاب الانتهاكات. المنظمة أكدت في تقرير لها استمرار النظام البحريني في القمع والاعتقال التعسفي للأفراد بسبب مشاركتهم في الاحتجاجات والفعاليات المناهضة له وحرمان الناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان من المحاكمة العادلة. وأشارت إلى أن النظام البحريني أخفق في الالتزام بالتوصيات التي أيدها وتعهد بتقديمها في الدورات الثلاث الماضية للاستعراض الدوري الشامل لمجلس حقوق الإنسان عام 2021. وحول الانتهاكات لحقوق الإنسان في البحرين نستمع إلى ما يقوله أمين عام حركة أحرار البحرين سعيد الشهابي.
أولاً، الاعتراض الأساسي على عملية الاعتقال وعلى مصادرة حقوق الناس، فالكلام قبل ما نوصل إلى التحقيق والتعذيب هو أساساً هذا الاعتقال التعسفي، وهذا الاعتقال الذي يتجاوز على حقوق الناس هو المرفوض من الأساس وهو الذي يجب أن يتوقف أساساً. النقطة الثانية، نحن أحياناً نضرب من قبل ناس أناس عابسون في وجوهنا، وأحيانا نضرب من قبل ناس يضحكون في وجوهنا ويحاولون أن يتصنعوا أنهم يحاولون أن يحترمونا أو أنهم يحاولون أن يظهروا أنهم لديهم معلومات وخبرة عن أساليب التحقيق وما شابه، لكن التعذيب تعذيب يبقى كما هو، الظلم يبقى ظلم، احتجاز حرية الآخرين تبقى احتجاز حرية الآخرين، يعني لا يفرق هذا. الآن من ضمن الأساليب الذي يقوم بها آل خليفة أن نفس الضباط اللي يحققون مع المعتقلين لا يضربونهم لا يعذبونهم، لكن مجرد أن يختلف وياه في مكان ما مثلا يطلب شيء وما يعطيه هو يقول له أنا راح أطلع شوية وأرجع لك، أثناء يأتي المعذبون ويقومون بواجبهم، ثم لما يأتي يعتذر وقد يصرخ في وجوه من دخل، لكن هاي كلها أساليب موجودة. هذه الكلية وأمثالها تدرس هذه الأساليب، أنه لا تعبس في وجه المعتقل، حاول أن تكسب المعتقل، حاول أن تضحك أمامه، لكن التعذيب تعذيب يبقى وضربه لا يتغير والتجاوز على حقوقه لم يتغير وهكذا. فهذه الأكاديميات يعني تحترم حقوق الإنسان في ماذا؟ يعني في إظهار في الظهور بمظهر مخالف للواقع، يبقى هؤلاء يعذبون، يبقى هؤلاء معتقلون ومظلومون، ويبقى هؤلاء مكانهم الرئيسي هو خارج السجن وليس داخل السجن.
في الختام هذا تذكير بالعنوان. طهران تجدد التزامها بخطوطها الحمراء وتؤكد عدم وجود نص نهائي للاتفاق في محادثات فيينا. الأمين العام لحزب الله يؤكد أن ما يجري في فلسطين المحتلة له دلالات بشأن الصراع مع الاحتلال. استشهد 4 فلسطينيين برصاص قوات الاحتلال في مناطق مختلفة من الضفة الغربية. شكرا وإلى اللقاء.
هنا الإذاعة العربية بطهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إخوتي المستمعين، أخواتي المستمعات، تقبل الله طاعاتكم وعباداتكم في شهر المغفرة والرحمة الإلهية، شهر رمضان المبارك. أما الآن فندعوكم للاستماع إلى دعاء الافتتاح، وفيه نحمده سبحانه ونشكره ونسبحه ونقدسه، ونصلي ونسلم على أوليائه الطاهرين محمد وآله الميامين، وندعو بالفرج لقائم آل محمد عجل الله تعالى فرجه الشريف، ليشرق علينا فيزيل الظلم والفساد والمنكر، ويقيم الحق والعدل في أرض الله. نستمع وإياكم إلى دعاء الافتتاح.
بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إني أفتتح الثناء بحمدك، وأنت مسدد للصواب بمنك، وأيقنت أنك أنت أرحم الراحمين في موضع العفو والرحمة، وأشد المعاقبين في موضع النكال والنقمة، وأعظم المتجبرين في موضع الكبرياء والعظمة. اللهم أذنت لي في دعائك ومسألتي، فاسمع يا سميع نزحتي، وأجيب يا رحيم دعوتي، وأقيل يا غفور عثرتي. فكم يا إلهي من كربة قد فرجتها، وهموم قد كشفتها، وعثرة قد أقلتها، ورحمة قد نشرتها، وحلقة بلاء قد فككتها. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. الحمد لله بجميع محامده كلها، على جميع نعمه كلها. الحمد لله الذي لا مضاد له في ملكه، ولا منازع له في أمره. الحمد لله الذي لا شريك له في خلقه، ولا شبيه له في عظمته. الحمد لله الفاشي في الخلق أمره وحمده، الظاهر بالكرم مجده، الباسط بالجود يده، الذي لا تنقص خزائنه ولا يزيده كثرة العطاء إلا جودا وكرما، إنه هو العزيز الوهاب. اللهم إني أسألك قليلا من كثير، مع حاجة بي إليه عظيما، وغناك عنه قديم، وهو عندي كثير، وهو عليك سهل يسير. اللهم إنا عفوك عن ذنبي، وتجاوزك عن خطيئتي، والصفحك عن ظلمي، وسترك على قبيح عملي، وحلمك عن كثير جرمي عندما كان من خطئي وعمدي. أطمعني في أن أسألك ما لا أستوجب منك، الذي رزقتني من رحمتك، وأريتني من قدرتك، وعرفتني من إجابتك، فصرت أدعوك آمنا، وأسألك أسألك مستأنسا لا خائفا ولا وجلا مدلا عليك فيما قصدت فيه إليك فإن أطأ عني عتبت بجهلي عليك ولعل الذي أبطأ عني وخير لي لعلمك بعاقبة الأمور فلم أرى مولا كريما أصبر على عبد لئيم منك علي يا ربي إنك تدعوني فأولي عنك وتتحبب إلي فأتبغض إليك وتتودد إلي فلا أقبل منك كأن لي التطول عليك فلم يمنعك ذلك من الرحمة لي والإحسان إلي والتفضل علي بجودك وكرمك فارحم عبدك الجاهل وجد عليه بفضل إحسانك إنك جواد كريم الحمد لله مالك الملك مجري الفلك مسخر الرياح فالق الإصباح ديان الدين رب العالمين الحمد لله على حلمه بعد علمه والحمد لله على عفوه بعد قدرته والحمد لله على طول أناته في غضبه وهو قادر على ما يريد الحمد لله خالق الخلق باسط الرزق فالق الإصباح بالجلال والإكرام والفضل والإنعام الذي بعد فلا يرى وقرب فشهد النجوى تبارك وتعالى الحمد لله الذي ليس له منازع يعادل ولا شبيه يشاكل ولا ظهير يعاضد قهر بعزته الأعزاء وتواضع لعظمته العظماء فبلغ بقدرته ما يشاء الحمد لله الذي يجيبني حين أنادي ويستر علي كل عورة وأنا عصي ويعظم النعمة علي فلا أجادي فكم من موهبة هنيئة قد أعطاني وعظيمة مخوفة قد كفاني وبهجة مونقة قد أراني فأثني عليه حامدا وأذكره مسبحا الحمد لله الذي لا يهتك حجابه ولا يغلق بابه ولا يرد سائل ولا يخيب آمل الحمد لله الذي يؤمن الخائفين وينجي الصالحين ويرفع المستضعفين ويضع المستكبرين ويهلك ملوكا ويستخلف آخرين والحمد لله قاصم الجبارين مبير الظالمين مدرك الهاربين نكال الظالمين صريخ المستصرخين موضع حاجات الطالبين معتمد المؤمنين الحمد لله الذي من خشيته ترعد السماء وسكانها وترجف الأرض وعمارها وتموت البحار ومن يسبح في غمراتها الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله الحمد لله الذي يخلق ولم يخلق ويرزق ولا يرزق ويطعم ولا يطعم ويميت الأحياء ويحيي الموتى وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير اللهم صل على محمد عبدك ورسولك وأمينك وصفيك وحبيبك وخيارتك من خلقك وحافظ سرك ومبلغ رسالاتك أفضل وأحسن وأجمل وأكمل وأزكى وأنمى وأطيب وأطهر وأسنى وأكثر ما صليت وباركت وترحمت وتحننت وسلمت على أحد من عبادك وأنبيائك ورسلك وصفوتك وأهل الكرامة عليك من خلقك اللهم وصل على علي أمير المؤمنين ووصي رسول رب العالمين عبدك ووليك وأخي رسولي وحجتك على خلقك وآيتك الكبرى والنبأ العظيم وصل على الصديقة الطاهرة فاطمة الزهراء سيدة نساء العالمين وصل على صفي الرحمة وإمامي الهدى الحسن والحسين سيدي شباب أهل الجنة وصل على أئمة المسلمين علي بن الحسين ومحمد بن علي وجعفر بن محمد وموسى بن جعفر وعلي بن موسى ومحمد بن علي وعلي بن محمد والحسن بن علي والخلف الهادي المهدي حججك على عبادك وأمنائك في بلادك صلاة كثيرة دائمة اللهم وصل على ولي أمرك القائم المؤمل والعدل المنتظر وحفه بملائكتك المقربين وأيده بروح القدس يا رب العالمين اللهم اجعله الداعي إلى كتابك والقائم بدينك استخلفه في الأرض كما استخلفت الذين من قبلي مكن له دينه الذي ارتضيته له أبدله من بعد خوفه أمنا يعبدك لا يشرك بك شيئا اللهم أعزه وأعزز به وانصره وانتصر به وانصره نصرا عزيزا وافتح له فتحا يسيرا واجعل له من لدنك سلطانا نصيرا اللهم أظهر به دينك وسنة نبيك حتى لا يستخفي بشيء من الحق مخافة أحد من الخلق اللهم إنا نرغب إليك في دولة كريمة تعز بها الإسلام وأهلا وتذل بها النفاق وأهلا وتجعلنا فيها من الدعاة إلى طاعتك والقادة إلى سبيلك وترزقنا بها كرامة الدنيا والآخرة اللهم ما عرفتنا من الحق فحملنا، وما قصرنا عنه فبلغنا. اللهم المن به شعثنا، واشعب به صدعنا، وارتق به فتقنا، وكثر به قلتنا، وأعزز به ذلتنا، وأغن به عائلنا، واقض به عن مغرمنا، واجبر به فقرنا، وسد به خلتنا، ويسر به عسرنا، وبيض به وجوهنا، وفك به أسرنا، وأنجح به طلبتنا، وأنجز به مواعيدنا، واستجب به دعوتنا، وأعطنا به سؤلنا، وبلغنا به من الدنيا والآخرة آمالنا، وأعطنا به فوق رغبتنا، يا خير المسؤولين وأوسع المعطين. اشف به صدورنا، وأذهب به غيظ قلوبنا، واهدنا به لما اختلف فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. وانصرنا به على عدوك وعدونا، إله الحق آمين. اللهم إنا نشكو إليك فقد نبينا صلواتك عليه وآله، وغيبة ولينا، وكثرة عدونا، وقلة عددنا، وشدة الفتن بنا، وتظاهر الزمان علينا. فصل على محمد وآله، وأعنا على ذلك بفتح منك تعجله، وبطر تكشف، ونصر تعز، وسلطان حق تظهر، ورحمة منك تجللناها، وعافية منك تلبسناها، برحمتك يا أرحم الراحمين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران.
شباب رساليون.
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان،
قد من علينا المنان بنزول الذكر الفرقان، فيه هدي للإنسان حمدا لله. فلقد خاطبنا الرحمن ودعانا نحو الإيمان بقراءة آي القرآن حمدا لله.
بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف خلقه محمد وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، وأجمل التحايا والمنى لكم مستمعين الأفاضل. ونحن نلتقيكم مرة أخرى وهذا البرنامج الحواري مع ثلة من الشباب القرآني. ضيفنا لحلقة اليوم هو من مدينة مشهد المقدسة الحافظ الشيخ محمد صادق نصر الله، رزقنا الباري وإياكم زيارة مولانا ومقتدانا الإمام علي بن موسى الرضا عليه آلاف التحية والسلام. كونوا معنا للاستماع للحوار الذي أعدته لنا زميلة سعدية الشيخ.
كتاب الله، كتاب الله، كتاب الله.
مساء
مستمعينا الأفاضل، طابت أوقاتكم بألف خير وأهلا وسهلا بكم، وكذلك أرحب بضيفي الكريم حافظ شيخ محمد صادق نصر الله من أهالي مشهد المقدسة. أهلا بك أستاذ والسلام عليكم.
وعليكم السلام، حياكم الله.
بداية أحب أن أتعرف على بطاقتكم الشخصية بصورة موجزة.
محمد صادق، أدرس في الحوزة العلمية، متزوج وعندي ولدين.
طيب متى بدأتم النشاط القرآني أستاذ؟
حينما كنت في الحرب، عمري كان حوالي 16. حفظ القرآن الكريم، هناك شاب في أيام الحرب هو شجعني على حفظ القرآن الكريم، وبعد مدة تقريبا لأربع أو خمس سنوات انتهيت موضوع الحفظ.
طيب ما هو تأثير حفظكم للقرآن الكريم في بناء شخصية الإنسان؟
حقيقة في بداية حفظ خطر ببالي ما هي أهمية الحفظ. ممكن أكثر شيء يؤثر على حفظي أن القرآن الكريم مصدر جميع أفكار الإسلامية في جميع المجالات العلمية في المجتمع الإسلامي، يأخذ من طريق حفظ القرآن الكريم، فهذا أهم شيء أن يشجعني على حفظ. وتأثيري في شخصيتي في مجال العلمية، أنا أخذ آيات المرتبطة به في مجال الترابط بين العائلة والآخرين، أستفيد من آيات المرتبطة. بالنسبة إلى طريق الشخصية، ممكن هذه الآية في سورة المائدة آية 105: يا أيها الذين آمنوا عليكم أنفسكم ثم لا يضركم من ضل إذا اهتديتم. يعني الإنسان في البداية يحتاج إلى إصلاح شخصيته.
طيب أستاذ، ما هي النشاطات القرآنية التي تقوم بها غير حفظ القرآن؟
بالنسبة لخارج الحفظ القرآن، أنا سنوات كنت يعني أدرس تجويد القرآن، وهكذا مثلا أنا سنوات مثلا أدرس اللغة الإنجليزية، وما أدري مثلا بعض الدروس مثل التاريخ مثلا، بعض يعني شغلات هكذا. أو
طيب ما هو دور التفسير وفهم آيات القرآن الكريم في مسار نشاطكم القرآني؟
سؤال مهم. مع الأسف الآن في أجواء بعض المؤسسات القرآنية هم لا يهتمون. نحن في بداية نحتاج إلى الدقة في المفردات. المفردات يعني أهم برأيي من التفسير، لأن المفردات مثل خزانة القوة النووية مثلا، نتعامل معها هكذا. ففي البداية نحتاج إلى الدقة والالتفات الكثير إلى المفردات، حتى المفردات المشهورة. الآن مثلا في الإنسان حينما يراجع إلى الكتب القديمة، سبب الخلاف بين مثلا يوم ونهار، ما هي في الظاهر الإنسان يفهم يوم معناه هو النهار معناه، ولكن العمق الفكري ما هي في هذه الآية. فأنا أقول دائما نحتاج إلى الرجوع إلى المصادر الأصلية والأساسية.
طيب لنأخذ فاصل قصير ونواصل حوارنا معه.
اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد، وعجل فرج آل محمد.
أحبتي المستمعين، قال رسول الله صلى الله عليه وآله: إن أكرم العباد إلى الله بعد الأنبياء العلماء، ثم حملة القرآن، يخرجون من الدنيا كما يخرج الأنبياء، ويحشرون من قبورهم مع الأنبياء، ويمرون على الصراط مع الأنبياء، ويأخذون ثواب الأنبياء. فطوبى لطالب العلم وحامل القرآن مما لهم عند الله من الكرامة والشرف. نتمنى من الباري أن يجعلنا من حملة القرآن والعاملين بتعاليمه، لنحشر مع الأنبياء إن شاء الله. إلى بقية حوارنا مع الحافظ الشيخ محمد صادق نصر الله.
مستمعينا الأفاضل، ما زلنا نحاور محمد صادق نصر الله من أهالي مشهد. أستاذ، إذا طلبنا منك أن تعرف لنا القرآن الكريم، فما هي إجابته؟
القرآن الكريم في الواقع كما عرف نفسه بكلمات مختلفة، ولكن مثلا هذه الآية: وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم. وهذه الكتاب كتاب الحكمة، كتاب يعني العلو، وكتاب أنزلناه إليك مبارك ليتدبروا آياته، كتاب فيه مبارك. ولكن الشيء المهم الإنسان، أو مثلا هذه الآية المشهورة في سورة الواقعة، وإن القرآن كتاب لا يمسه إلا المطهرون، فقط الشيء المهم الإنسان يعني يجب عليه أن يذهب إلى جانب القرآن، وكما جاء في سورة صاد يعني يحتاج إلى الفكر حول القرآن. مبارك ليتدبر، التدبر الشيء المهم في القرآن بالنسبة إلى المجتمع الإسلامي، التدبر في الكلمات وفي الآيات وفي المفردات في جميعها.
طيب، على طول مدار السنة هناك أمسيات قرآنية، جلسات قرآنية لحفظ القرآن، معرفة مفاهيمه وآياته، هناك المسابقات العالمية التي تقام في كل سنة، ولكن ما زال ينقصنا الكثير لنعيد القرآن الكريم إلى فاعليته في المجتمع. برأيكم ما هو هذا النقص وكيف نعالجه؟
برأيي سبب بعدنا عن حقيقة القرآن أن لا ندخل في هذه المسألة المهمة، يعني التفكير والتدبر في القرآن. فقط يعني طبعا في البداية نحتاج إلى القراءة، الحفظ وما شابه ذلك، ولكن بالنسبة إلى يعني تعامل كيفية علاقة بيننا وبين القرآن، هذا المهم يرجع إلى التدبر والتفكير. والتدبر والتفكير ليس المعنى بمعنى القراءة التفسير، لا، يعني حينما يقرأ الإنسان العربي في العراق في لبنان، حينما يقرأ أي آية يسأل عن نفسه، مثلا بالآيات الكثيرة الإنسان مثلا يقول يا أيها الذين آمنوا، لماذا يخطب، لماذا جاء هذه العبارة في الصور المدنية كلمة يا أيها الذين آمنوا، ولم يجي هذه العبارة، ما جاء هذه العبارة في أي سورة من سور المكية؟ ما السبب؟ مثلا الإنسان يقرأ سورة كاملة مثل سورة الأعراف 26 صفحة، ما جاء في هذه السورة كلمة يا أيها الذين آمنوا؟ أو مثلا في سورة في قصة النبي موسى جاء 10 صفحات في سورة الأعراف، يعني 10 صفحات شيء مهم. أو مثلا في سورة النازعات حينما هو الشخص يعني يسأل عن موضوع المعاد والآخرة، يقول أئنا لمردودون في الحافرة إذا كنا عظاما نخرة، تلك إذا كرة خاسرة، فإنما هي زجرة واحدة فإذا هم بالساهرة. الإنسان لا، القرآن لا يجيبه، بل القرآن يجي ب قصة مختصرة عن حياة سيدنا موسى بهذه العبارة، هل أتاك حديث موسى إذ ناداه ربه بالوادي المقدس طوى، إلى هذه العبارة كلمة إن في ذلك آية 26 إن في ذلك العبرة لمن يخشى. أنا أقول
إذن مختصر، نعم، إذن يعني يا حفظة لو تختصر لنا ما هو النقص الموجود حتى يأخذ القرآن مكانته في المجتمع،
يعني برأيي
حسب ما تفضلت من هذه الآيات،
لا، عدم التفكير والتدبر في القرآن، هذا يعني أول حجر في طيب. بناء داري إصلاح جميع يعني المشاكل داري.
فقط التدبر
برأيي يعني في البداية يعني حتى بالنسبة إلى العمل، عمل بالآيات، مثلا القرآن يقول مثلا يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن، يا أيها الذين آمنوا كذا، مثلا آيات مشهورة في سورة الحجرات، البعض يقولون العمل بهذه الآية. أنا أقول قبل العمل نحتاج إلى لماذا القرآن يخاطبنا يا أيها الذين آمنوا هذه الكلمة.
عفوا أستاذي إذن يا حبذا لو تتلطف علي إنه تقول من أجل معالجة نقص القرآن ليأخذ مكانته، علينا أولا التدبر وتفهم آيات القرآن الكريم، وبعد ذلك العمل بها وتجسيد مفاهيم القرآن الكريم في المجتمع حتى يأخذ مكانته، لأنه كثير من القراء وحفاظ القرآن هم يحفظون القرآن ويفهمون معانيه، ولكن عند معاملتهم مع الناس يكونون بشكل آخر، لذلك هذا الشيء يجعلنا أن نأخذ نظرة غير صحيحة عن حفاظ القرآن الكريم. يا حسنة لو تتفضل هكذا طبقا ما يعني أنا استنتجت ما تفضلت به من آيات ومفاهيم.
أيوة أنا
وقتي نعم تفضل.
لا كما أشرتم به
أنا أنصح كلامي كله فقط أريد أن أضع صوتك.
بل لمعالجة نحن نحتاج لمعالجة هذا النقص في البداية يعني نتأمل ونتفكر ونتدبر في الآيات، ولكن فيما بعد نحتاج إلى العمل يعني والقبول بأن لسنا فقط قارئين والقراء والحفاظ للقرآن، نحن جاءوا من أجل بناء مجتمع كامل، مجتمع إسلامي كامل. فالقراءة والحفظ وحتى التأمل والتدبر لا يكتفي، ونحتاج إلى العمل، وإن شاء الله نأمل أن في المستقبل نرى مجتمعا أقوى وأبرز صلاحيته في جميع مجالات التي القرآن يريده.
سبحان الله والحمد لله ولا
أيها الأكارم، القرآن هذا الكتاب السماوي الذي هو دستور الحياة والنور الذي يهدينا إلى الصراط المستقيم والوصول إلى الكمال الإلهي بتمسكنا بحفظه وتعاليمه والسير على نهجه. أحبتي، ما زلنا نتابع برنامج شباب رساليون وحوار زميلتنا السيدة سعدية الشيبي مع الشيخ محمد صادق نصر الله، نرجو أن تبقوا معنا.
أستاذ محمد صادق نصر الله، ليكن نسك ختامنا بعض من أي الذكر الحكيم، لو تسمح لي أنا أعطيك بداية الآية وبعد ذلك حضرتك تتفضل في أي سورة وفي أي جزء وتكمل لنا باقي الآيات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسي زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما.
يعني هذه الآية في سورة التوبة آية 37 من الجزء العاشر في سورة التوبة، يعني التوبة جميعها في الجزء العاشر، جميعها لا أكثرها. بل حياتي.
تفضل.
بل أقرأ.
نعم تفضل.
بل أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنما النسيء زيادة في الكفر يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطعوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله، زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله استاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة، فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا، والله على كل شيء قدير. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا، فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم.
أحسنت بارك الله فيكم وطيب الله أنفاسكم. الشكر الجزيل لسماحة الشيخ محمد صادق نصر الله حافظ لكل القرآن الكريم من مشهد المقدسة والساكن حاليا في قوم المقدسة، وفقكم الباري ورعاكم.
حياكم الله، مشكورين من لطفكم ومحبتكم، وأشكر جميع العاملين في هذا البرنامج وبرنامجكم الطيبة والموفقة. حياكم.